بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في الخبر عن أم سلمة رضوان الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي من عترتي من ولدي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الواضح أن معرفة القائد والإمام لازمة للإنسان لأكثر من جهة. لتعيين هذا الإمام، وأنه هل هو إمام هدى أو لا سمح الله هو من أئمة الضلال، وأيضا فإن الإنسان عندما يتعرف على إمامه وقائده فإن ذلك أحرى بأن يلتزم بأوامره وأن يزيد في انتمائه إليه. ولذلك وجدنا أن من أدعية المستحبة في زمان الغيبة كما ورد بأسانيد معتبرة الدعاء المعروف: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. سوف نحاول في هذه الليلة الاطلاع ولو بشكل مختصر عن جملة مما يرتبط بتعريف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في اسمه وكناه وألقابه، ونشير إلى بعض البحوث التي ترتبط بكل عنوان من هذه العناوين. في اللغة العربية يقسمون مثل هذا البحث إلى ثلاثة عناوين ومصطلحات. العنوان الأول الاسم، العنوان الثاني الكنية، العنوان الثالث اللقب. الاسم هو عبارة كما يقول علماء اللغة عن علامة لتعيين مسمى، علامة يتعين بها شخص مثلا، وهذه من الأمور الضرورية في الحياة الاجتماعية. وجود الاسم للأشخاص من الأمور الضرورية في الحياة الاجتماعية. فلو فرضنا مثلا أن هذا الجمع الحاضر لا يوجد لهم أسماء، لنفترض أنه لم يكن هناك أحد له اسم في هذا الجمع، هل يمكن الإخبار عن أن هذا جاء إلى المسجد؟ لا يمكن، لازم تروح تجيبه قدام الأشخاص وتقول له هذا الشخص لم يأتي إلى المسجد. بينما إذا عرفته باسمه، قلت مثلا حسين ابن عبد الله جاء إلى المسجد، خلاص. في المعاملات والتجارات بينك وبين شخص معاملة، اشتريت منه بيتا، تريد أن تكتب وثيقة، من اشترى ممن؟ لو لم يكن هناك أسماء، ما تعين الشخص البائع من الشخص المشتري إلا بصعوبة بالغة. إما أن تجي تجيب صورته مثلا، وفي تلك الأزمنة السابقة لم يكن هذا متيسرا، أو في كل مكان أردت أن تخبر أنني اشتريت من الشخص الفلاني كذا، لازم تخليه وياك في كل مكان. فالحياة الاجتماعية تستدعي أن يكون هناك أسماء للأشخاص ولغير الأشخاص لتسهيل العلاقات والمعاملات فيما بينهم. ولذلك يقولون الاسم هو علامة وضعت لتعيين مسمى. المسمى قد يكون شخص، قد يكون بناء، قد يكون مكان، مدينة. اللقب الكنية تأتي بعد الاسم، وهي كما يقولون ما بدأ بأب أو ابن أو أخ أو أخت أو أم أو بنت. مثلا تقول أبو عبد الله، أبو عبد الله هذه كنية لذلك الشخص. تقول ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، أو جاء ابن رسول الله، هذه كنية له. أو تقول مثلا بنت النبي أو بنت التاجر، هذه كنية. أو أم فلان، هذه كنية. وقد ذكر جار الله الزمخشري وهو أحد علماء اللغة والتفسير من مدرسة الخلفاء، قال أنه لا يوجد عند غير العرب كنى، يعني مثلا في البلاد الغربية ما متعارف بينهم تقول أبو جون مثلا أو ابن جريك على سبيل المثال أو أم جاكلين مثلا. هذه الكنى غير موجودة في غير اللغة العربية. هل هذا صحيح أو لا؟ لا نعلم، يعني يحتاج إلى استقراء أكثر من هذا. هل في كل التاريخ كان هكذا أو لا؟ ولكن هذا الموجود الآن أمامنا نجد أن الكنى موجودة في اللغة العربية، حتى في الفارسية مثلا لا يوجد أبو فلان أو ابن فلان بهذا الترتيب. نعم عندهم قد ما يعادلها، فما أدري هل أن الزمخشري ناظر إلى مثلا زادة فلان محمد زادة ترجمتها ابن محمد، فهل يقصد منها كنية أو لا؟ هذا بحث. الحاصل أن في اللغة العربية هذا الأمر موجود ومنتشر، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم على الإنسان، يعني يقال مثلا فلان العالم، فلان الطبيب، فلان الشاعر، فلان الأديب. هذه الكلمات الأديب والشاعر والطبيب والمهندس، هذه فيها إشعار بالمدح إليه، يقال لقبه بلقب حسن، أو ذاك البعيد مثلا يلقب بألقاب غير حسنة، مثل افترض مثلا الأعرج أو ما أدري كذا، هذا إذا كان يلاحظ صفة نقص هذا لقب ولكن فيه تنقص، إلا إذا تحول إلى اسم إلى عائلة ذاك شيء آخر. في الأدب الإسلامي والتعامل، أولا يستحب للإنسان أن يكني حتى الصغير السن، يعني مثلا عندك ابن عمره 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات أكثر أقل، طيب اسمه حسين، يستحب لك أن تكنيه مثلا أبو علي وأن تناديه بذلك. بنت عندك اسمها فاطمة تقول لها أم حسن على سبيل المثال، هذا فيه استحباب وفيه تكريم أيضا لذلك وإن كان صغير السن. احنا مع الأسف يعني في بعض مجتمعاتنا أكو تصغير للاسم فوق ما هو صغير، اسمه علي قل له علوه، رحت لو ما رحت، حسنوه، جيت لو ما جيت، إلى آخره. هذا الاسم الذي فيه تنقيص ليس جيدا، وإن كنت أبا له، وإن كنت عما، وإن كنت رجلا كبيرا، بس هذا خلاف الأدب الإسلامي. أعطيه أنت منزلة كبيرة واطلب منه شيء كالكبار. وقد كان أئمة الهدى عليهم السلام يمارسون هذا مع أبنائهم، فإن الإمام الحسين عليه السلام على ما ورد في بعض الروايات كناه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو صغير، لأن النبي توفي عن الحسين عليه السلام ولما يتجاوز 6 سنوات في ذاك الوقت، وقبله كان قد كناه بأبي عبد الله كما هو المعروف في بعض الروايات. وإمامنا الرضا عليه السلام عندما كان يخاطب ابنه الإمام الجواد عليه السلام كان يخاطبه بأبي جعفر، والإمام الرضا عليه السلام توفي عن ابنه الجواد وعمر 7 سنوات تزيد قليلا، يعني من كان عمره 4 و5 و6 سنوات كان يخاطبه بكنية أبي جعفر، جاء أبو جعفر وأطلبوا أبا جعفر وافعلوا كذا لأبي جعفر. طيب هذا الأدب الإسلامي
في الصغير هكذا نتعود فيه على هذا الأمر مع أبنائنا بل مع أبناء الغير أيضا، ونجتنب قضية النبذ بالاسم وتصغيره. ومن اقبل هذا ولا سيما في المدارس لا سيما من كبار العائلة ما ينبغي أن يكون مقبولا هذا الأمر. وبالنسبة إلى الكبار الأمر أوضح، من الأدب الإسلامي أنك إذا تحدثت مع شخص حاضر ألا تناديه باسمه المجرد، لا تقول له جعفر تعال، حسين قوم، وإنما إما ناده بكنيته، أبو علي تعال، أبو صادق قوم، أبو فاضل جيب كذا، أو خاطبه بلقبه المناسب، تقول له مثلا يا أيها الطالب المجيد، يا أيها المدرس، يا أيها الموظف، يا أيها الكذا، هذه ألقاب وتلك كنا. الأدب الإسلامي هذا. لما نجي نعبر هذه القضية إلى إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، بالنسبة إلى الاسم واضح أن الاسم الوحيد لصاحب العصر والزمان هو محمد. وقد ورد في روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أن اسمه اسمي، ونبينا اسمه محمد، وإن كان له أسماء أخر ولكن هذا هو الاسم العلم الرسمي. طيب، إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا كان له هذا الاسم. هنا يوجد بحثان في قضية التسمية بمحمد لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. الأمر الأول أو البحث الأول أن التسمية بمحمد كانت في فترة من الزمان ممنوعة وكانت غير جائزة بمقتضى كثير من الروايات. عندنا روايات كثيرة جدا ذكرها المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب وغيره قبله في كتب أخرى، فيها مثل ولا يحل لكم ذكر اسمه، يخفى شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه، ومن هذا القبيل كثير جدا. وظل هذا الحكم هو الحكم السائد والمشهور في تاريخ الإمامية منذ زمان الغيبة الصغرى إلى زمان الخاج نصير الدين الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 672 هجرية، يعني من حدود سنة 250 هجرية إلى 672 هجرية، حوالي 4 قرون. كان الرأي العام عند الشيعة أنه لا يجوز تسمية الإمام الحجة باسمه الصريح بمحمد بن الحسن، وهناك روايات كثيرة. لما إجا الخاج نصير الدين الطوسي وهو واحد من العلماء الكبار ألف رسالة درس فيها هذه الروايات عالجها وانتهى إلى نتيجة أن هذا التحريم وهذا المنع كان له ظرف زماني محدود، ذلك الظرف الزماني المحدود هو ظرف الاستتار، في زمان الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى كان هناك تخوف وتهديد على أثر طلب السلطات الظالمة للإمام المهدي عجل الله فرجه. ففي ذاك الوقت من الطبيعي أن يصدر توجيه بمنع التعامل مع اسمه. الآن هذا واضح، الناس المطلوبين في كثير من الأماكن يلجأ إلى تغيير اسمه حتى ويتخفى يتنكر أصلا. الذين يعرفونه ينبغي أن لا يعرفوه لأعدائه، فكأنما كان نداءه باسمه والحديث عنه باسمه الصحيح كان ينتهي إلى تعريفه إلى ظالميه. الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله قال هذا كان لظرف زماني معين، وهناك روايات أخرى تشير إلى أنه لا مانع من ذلك. فإذا يتبين أن هذا حكم لفترة من الزمان، وبين قوسين الفقيه حق الفقاهة من يأتي ويرى أن هذا الحكم كان مربوط بزمن وأن حكما آخر هو من باب حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ليش مثلا الشيعة الإمامية لا يحرمون الحمر الأهلية؟ يقولون مكروه، حالها حال الخيل طيب وليست حراما في أكلها. وما ورد من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أكفأ القدور في قضية خيبر، كانوا قد ذبحوا بعض الحمر الأهلية جمع حمير حتى يأكلوها، فجاء النبي وأمر بإكفائها ومنع من ذلك. يجينا حديث فيما بعد عن الأئمة عليهم السلام يقول لأن الحمر الأهلية في خيبر كانت حمولة الناس، كانت وسيلة المواصلات والغنائم تنشال عليها، فالنبي منعهم من هالباب مو من باب أن هذا حرام. فلما انتهى موضوع خيبر خلاص انتهت القضية. هذا يسمونه حكم شنو؟ ولائي مربوط بزمان معين. نصير الدين الطوسي اجا وقال ترى هذا ايضا ممنوع، منع الاسم عن الذكر هو من هذا القبيل. ولذلك الآن الرأي يعني السائد بين الإمامية على أنه الأمر عادي، يعني من سنة 672 إلى الآن الرأي السائد أنه قضية تصريح باسم الإمام والإشارة إليه والحديث عنه لا مشكلة فيها. هذا قسم يرتبط بالتسمية. الأمر الآخر الذي يرتبط بالتسمية هو أن في بعض مصادر مدرسة الخلفاء ورد أن اسم المهدي هو محمد ابن عبد الله، وذكروا أن النبي قال اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. ولذلك بعض المتأخرين يجون يقولوا نعم هذا المهدي الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله مو المهدي اللي أنتم تؤمنون به أيها الشيعة، نظرا لأن المهدي الذي يؤمن به الشيعة هو ابن الحسن، والمهدي الذي تحدثت عنه روايات النبي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي هو محمد ابن عبد الله، فإذا لا ينطبقان. الجواب على ذلك أن الروايات الوارد فيها اسم محمد بن عبد الله أو أن اسم أبيه اسم أبي هي نتاج الفترة العباسية من زمان المنصور العباسي. في زمان المنصور العباسي كان صراع بين العلويين وبين العباسيين، بالذات أحفاد الحسن المجتبى عليه السلام كان عندهم ثورات ومواجهات للخلافة العباسية. عند أبناء الحسن أكو شخصية بارزة ومهمة تسمى بالنفس الزكية، واسمه محمد ابن عبد الله ابن الحسن. فأشيع بين قسم من هؤلاء أن هذا هو الذي تحدث عنه النبي، لأن النبي يعتبر أن المهدي هو من نسل فاطمة وهذا من نسل فاطمة لأنه من أبناء الحسن، ويقول اسمه اسمي، هذا اسمه اسم مطابق إليه، واسم أبيه اسم أبي أيضا، هذا أبوه اسمه عبد الله والنبي أبوه عبد الله، فإذا هذا ينطبق عليه. العباسيون شنو سووا؟ قالوا ما في حدا أحسن من حدا كما يقولون. اجى المنصور العباسي وقال أنا عبد الله، اسمه عبد الله، أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، فولد له ولد سماه محمد ولقبه بالمهدي. هم اللقب أعطاه المهدي، اسمه محمد أبوه عبد الله، فاكتملت هذه. إذا ذاك قصروا وما قالوا هذا المهدي، هذا أعطاه اللقب كاش حسب التعبير، فقال هذا محمد ابن عبد الله المهدي، وهو الموعود به من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا إلى أن كبر واستلم الخلافة بيض وجه أبيه بما فعله من جرائم، يعني إذا كان ذاك سوى مصائب هذا سوى أضعافها، فعلم الناس أنه هذا ما يمكن أن ينطبق عليه أي نوع من أنواع الهداية فضلا عن أن يكون المهدي الموعود. فالباحثون يقولون إن هذه فكرة واسم أبيه اسم أبي أضيفت في الفترة العباسية وانتشرت على هذا الأساس، وإلا الأصل أن اسمه اسمي، كنيته كنيتي، وهو من عترتي ومن ولد فاطمة عليها السلام، وهو لا ينطبق إلا على مهدي آل محمد. الأمر الآخر ما يرتبط بكنى الإمام عليه السلام، كنية للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كنية منصوص عليها وهي أبو القاسم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أن الإمام العسكري عليه السلام يقول الإمام من بعدي سمي رسول الله وكنيه، يعني اللي يحمل نفس كنيته، وهذا أبو القاسم كنية مبدوءة بأب وهي كنية النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الكنية الأخرى أيضا عندما ينسب لأبيه ابن الحسن، عندما تنادي يا ابن الحسن أنت تناديه بماذا؟ بكنيته. بين قوسين عندما نقول أبو القاسم الإمام المهدي لا يعني ذلك أن عنده ولدا أكبر اسمه القاسم، بل لا يعني بالضرورة أن عنده أولادا، فإننا قد ذكرنا قبل قليل أن الكنية يستحب أن يكنى بها الإنسان حتى لو كان طفلا صغيرا ولم يولد له أي ولد، فوجود كنية باسم أبي القاسم أو غيرها من الكنى لا تدل بالضرورة على وجود أولاد، يمكن أن يكون له أولاد ويمكن أن لا يكون، هذا بحثه ما يرتبط بموضوع الكنية. الكنية الأخرى اللي هي منتشرة وشائعة ولكن لا يوجد هناك في تراث المعصومين عليهم السلام ما يؤكد هذه الكنية لا أقل حسب اطلاعنا، وهي الكنية أبو صالح. الآن شائع أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ينادى بكنية أبي صالح، ولا سيما في الأفق الفارسي دائما يا أبا صالح يا أبا صالح، هذا أكثر من ندائه بكنية يا أبا القاسم. طيب، هذه الكنية حسب ما ذكر بعض العلماء قالوا أنها اشتهرت على لسان العرب وأهل البوادي، ولم يعرف لها مصدر من المصادر. يعني لما تروح ترجع مثلا إلى الكتب المدونة في شؤون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، لا تجد أن من الكناء المنصوصة كنية أبي صالح، وإنما يقول هؤلاء العلماء انتشرت عند العرب، يقول ولا سيما أهل الأرياف والبوادي، هذول إذا أرادوا أن يستغيثوا أو أن يستنجدوا أو أن يتوسلوا بالإمام ينادونه بهذه الكنية يا أبا صالح، فانتشرت منهم. المحدث النوري رحمه الله في كتابه النجم الثاقب نقل رواية قد يستفيد منها البعض أن هذه كنية للإمام، أنه إذا كنت في الصحراء مثلا وضيعت الطريق فالتفت إلى يمينك وقل يا صالح أو يا أبا صالح. وناقش بعض الباحثين هذا الكلام بأنه أولا هذه الرواية ليست معتبرة من الناحية السندية، وثانيا لا يوجد دليل فيها على أن هذا يا صالح أو يا أبا صالح المقصود به الإمام الحجة، لا سيما أنها كانت في زمان الإمام الصادق عليه السلام، فلا هي من الناحية السندية معتبرة ولا هي من الناحية الدلالية فيها دلالة واضحة على أن صالح أو أبا صالح هي من كنى الإمام عليه السلام. على أي حال، لو أن إنسانا لم يتردد في هذا الأمر وكانت نيته أن ينادي الإمام فالأمر سهل، لكن هذه ليست من الكنى التي وردت عن المعصومين، الوارد عن المعصومين يا أبا القاسم. طيب، ككنية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى كنى الإمام سلام الله عليه. يبقى في الألقاب، ألقاب الإمام كثيرة جدا، حتى لقد ذكر بعض الباحثين أنها تزيد عن 180، 180 اسم، 180 لقب، 180 صفة. طيب، هذه كلها تشير إلى الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. تعدد ألقاب شخص إذا كانت صادقة وحقيقية تشير إلى تعدد كمالاته. الآن عندما نأتي إلى أسماء الله عز وجل، كم أسماء الله؟ 100؟ لا. 1000؟ لا. 1000000؟ لا، أكثر من ذلك. أسماء الله عز وجل كصفاته ككمالاته كجماله لا حد لها ولا حصر. بس في دعاء الجوشن الكبير أكو 1000 صفة، ولو كان الإمام في صدد التعداد أكثر لكان يزيد، لأنه عندنا في غير دعاء الجوشن دعاء يستشير في قريب من 200 صفة من صفات الله عز وجل ما موجودة في دعاء الجوشن. وهذا وذاك وغيرهم ليست كلها صفات الله عز وجل. صفات الله لا حدود لها، لأن كمال الله لا حدود له. أنا وأنت محدودين، صفاتنا أيضا محدودة. تجي تقول فلان عالم، شاعر، خطيب، طبيب، وجيه، تاجر، كذا كذا كذا، 20 30 40 50 صفة، آخر شيء تخلص. ليش؟ لأن كمالاته وجماله محدود بهالخمسين صفة أو العشرين صفة أو الأكثر أو الأقل. أما الله فهل له حدود في كماله؟ كلا، لا حدود لكماله. بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام، تعدد صفاتهم وألقابهم هي بتعدد كمالاتهم وجهات جمالهم ونواحي صفاتهم. لذلك ليس غريبا مثلا أن يعد 180 صفة أو غير ذلك. احنا نتعرض إلى قسم منها على سبيل التمثيل. أول لقب من الألقاب المعروفة هو لقب المهدي عجل الله فرجه. المهدي هو أشهر لقب له، عندما تعد الإمام المرتضى والمجتبى والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي، أشهر لقب له، وهو الذي أعطاه الله إياه وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغه رسول الله. زين، المهدي أفضل لو الهادي أفضل؟ المفروض بحسب الظاهر الهادي أفضل. أنا لما أدليك أنا الهادي وأنت شنو؟ مهدي. أنا الدليل وأنت اللي دليناك، فكيف يكون الإمام الحجة وهو خاتم الأوصياء وهو المجدد لهذا الدين يصير مهدي مو هادي؟ كأنما مرتبة نازلة. لا، يفسر هذا المعنى الإمام الصادق عليه السلام بتفسير آخر ويقول: المهدي لأنه قد هدي إلى كل أمر خفي على الخلائق. شنو ما أكو خفي على الخلائق ما يدرون عنه، الله سبحانه وتعالى هدى إليه قائم آل محمد. فهو مهدي بهذا المعنى، لا يوجد شيء خفي عليه بهداية الله إياه إليه. على البشر خلائق كلها هناك أمور كثيرة مختفية لا يهتدون إليها، الله اختص هذا الإمام بهدايته إلى ما خفي على سائر الخلائق. لما تشوف المعنى الشكل يصير لا معنى جدا عظيم. في رواية أخرى، ولعل هذا من باب التمثيل، يقول: يهدى إلى كتب الأولين من صحف إبراهيم وإنجيل عيسى وتوراة موسى، اللي هذا ما موجود عند أحد الآن، النسخ الأصلية والهدايات الربانية والكتب السماوية الأصلية ما موجودة عند أحد، يهدى إليها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذا مما خفي على الخلائق، فيدخل في ضمن المعنى السابق. هذا لقب من ألقاب الإمام عليه السلام. هناك لقب آخر وهو أيضا منصوص ومروي في رواياتنا، وهو لقب القائم عجل الله فرجه. القائم ورد في الرواية أنه إما لأنه يقوم بالحق أو لأنه يقوم بعدما مات ذكره. الآن إذا تجي تشوف هذا العالم، العالم هل يعرف الإمام المهدي؟ في الأكثر كلا. نحن نحمد الله على أن عرفنا أولياءه وجعلنا من جملة المنتمين لهم، لكن أخذ العالم الإسلامي، العالم الإسلامي الآن لا يعيش هاجس الإمام المهدي ومعرفته، ولا ينتظره الانتظار الحقيقي، ولا يعرفه في الغالب كما نعتقد معرفة دقيقة وصحيحة. إذا كان هذا بالنسبة إلى العالم الإسلامي، فما ظنك ببقية العالم؟ فذكر الإمام عليه السلام ليس ذكرا حيا في عالم اليوم، وإنما هو ذكر خامد. استثني كما قلت هذه الدائرة، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. فبعد ما يموت ذكره، بعد ما يخمل ذكره يقوم، هذا أحد المعاني، أو أنه يقوم في آخر الزمان بالحق لكي ينصر شرع الله عز وجل. زين، هذا اللفظ هل يستوجب من الإنسان أن يقوم عندما يذكر الإمام؟ هل يجب على الإنسان عندما يذكر القائم بهذا اللفظ أمامه أن يقوم؟ في رأي مراجعنا لا يجب هذا الأمر، وإن كان يحسن ذلك من باب إظهار الاحترام والولاء لهذا الإمام العظيم. أكو بعضهم يقول فد مصدر أكو إلى هذه القضية، باعتبار أنه موجود في كثير من الأماكن، عندما يذكر الإمام يقام أو يوضع اليد على الرأس بعنوان الاحترام. فهذا من وين جاي؟ قالوا أن شخصا وهو سبط المحدث الجزائري، متوفى بعد سنة 1120، يعني بيننا وبينه حوالي 400 سنة تقريبا أو تزيد قليلا، عنده كتاب حول وفاة الإمام الرضا، وهو محسوب على المحدثين الأخباريين. في كتابه في وفاة الإمام الرضا يقول لما دعبل الخزاعي قرأ قصيدته على الإمام الرضا ووصل إلى قوله خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يقول هذا في صاحب الكتاب، فقام الإمام الرضا ووضع يده على رأسه، فكأنما هذه صارت منشأ للقول باستحباب هذه الممارسة. باحثون ومحققون قالوا أن هذا الخبر لم يوجد في مكان غير هذا الكتاب. كل الكتب المؤلفة سواء في حياة الإمام الرضا أو فيما يرتبط بشؤون الإمام المهدي لم تذكر هذا الحديث وهذا الخبر. أضف إلى ذلك أن المؤلف يعد من المتأخرين، يعني بيننا وبين 400 سنة. طيب، من زمان الغيبة إلى زمانه هو حوالي 750 سنة أو أكثر. طيب، لا يوجد هناك لا خبر ولا رواية ولا غير ذلك، ولذلك قالوا مثل هذه الحادثة قد لا يمكن الاعتماد عليها، وإن كان إظهار الاحترام والتحية للإمام بأي نحو من الأنحاء مناسب ويتناسب مع شخصية الإمام، هذا لا مانع من أن واحد يؤدي التحية، ما المانع من ذلك؟ نوع من أنواع الاحترام، نحن مأمورون أن نبديه لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا وجوب فيه، لأنك إذا قلت واجب معنى ذلك أن من يتخلف عنه يكون قد ارتكب إثما من الآثام، والحال أنه ليس كذلك. فواحد من الألقاب أيضا القائم، واحد من الألقاب الحجة، والحجة هذا اللقب واضح لماذا؟ باعتبار أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو وبقية الأئمة عليهم السلام حجج الله على خلقه، وبهم يحتج على المؤمنين ويؤدى إليهم أي إلى المؤمنين ما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الألقاب التي تذكر للإمام عليه السلام. ومن الألقاب صاحب الزمان، صاحب الزمان مذكور في رواية، الآن احنا اقتصرنا على قسم منها مما هو مذكور في الروايات. يسأل الإمام عليه السلام عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أنه سئل، لأن قضية التسمية حتى في زمان الرضا من قبل ذكر أنه من لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه، قبل وجود الإمام. الحديث عن الإمام المهدي مبكر جدا، عن غيبته، عن صفاته، عن قضاياه، عن نسبه، عن برنامج نهضته، عن إلى آخره. فواحد سمع الإمام الرضا عليه السلام يقول: ولا يسمى باسمه بعد غيبته حتى يراه ويعلن باسمه فليسمه كل الخلق. هذا بناء على أن الأمر مستمر، واللي ذكرنا أن بعض علمائنا ناقش هذا المعنى. يقول الراوي: فقلنا له يا سيدنا، فإن قلنا صاحب الغيبة، ما نقول اسمه بس نقول صاحب الغيبة وصاحب الزمان، قال: هذا كله جائز، وإنما نهيتكم عن التصريح باسمه الخفي عن أعدائنا. قل صاحب الزمان ما يخالف، قل صاحب الغيبة. وهذا يشير إلى أن هذا أيضا من ألقابه الواردة في نص أمضاه الإمام عليه السلام، ولو هو في لسان السائل، ولكن الإمام قال هذا كله جائز. أيضا عنوان ولقب بقية الله أيضا مذكور في أحوال الإمام الحجة، أنه عندما يظهر يأتي إلى جوار الكعبة ويقرأ الآية المباركة: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وأشير إلى أن هذا أي الإمام هو بقية الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عام عما يرتبط بإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه، يزيدنا إن شاء الله به معرفة، ويزيدنا له انتماء إن شاء الله. ونسأل الله أن يوفقنا لكي نكون مرضيين عند الله، ثم عند رسول الله، ثم عند إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه من جملة من قدرهم وأشاد بفضلهم أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ساقي العطاشة وعضيد الحسين عليه السلام. فقد ورد في زيارة الناحية التسليم عليه سلاما خاصا من الإمام، نقرأ هذا السلام عليه لتكون زيارة لأبي الفضل العباس في هذه الليلة المسمات باسمه: السلام على أبي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه المقطوعة يداه الساعي إليه بمائه الواقي له لعن الله قاتله زيد بن رقاد وحكيم بن طفيل. هذا سلام من إمامنا لأبي الفضل العباس تقديرا لما قام به في ذلك اليوم، كان عمد الخيام وكان عضيد الحسين وكان الجميع في وجوده آمنين مستقرين. لذلك لما جاء شمر بن ذي الجوشن كما ذكر بعض المؤرخين ليلة العاشر ونادى بين على قرب مخيم الحسين، نادى أين بنو أختنا أين العباس وإخوته، سكت العباس عنه وكان يسمع صوته، كرر النداء لم يرد عليه العباس، فقال الحسين أخي أجبه وإن كان فاسقا، أجابه العباس فجاء إليه فقال شمر بن ذي الجوشن يا بني أختنا لقد جئتكم بأمان من الأمير بن زياد، أنتم آمنون على أنفسكم فلا تلقوا بأنفسكم إلى القتل، إذا جئتم إلينا تربحون الأموال والأمان وغير ذلك. فغضب أبو الفضل العباس وقال لعنك الله يا شيم ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، أتؤمننا ونساء الحسين غير آمنه، أتؤمننا والأطفال غير آمنين، أغرب لا آمنك الله ولا سقيت من الكوثر. فرجع العباس يقولون إلى المخيم، جاءت إليه أخته زينب أخي أبا الفاضل وقد علمت أنه لتوه قد تحادث معه شمر، فجاءت إليه قالت له أخي أبا الفضل ألا أحدثك بحديث؟ قال بلى حدثيني فقد طاب وقت الحديث. قالت اعلم لما ماتت أمنا فاطمة أرسل أبي خلف عقيل وقال له اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين، وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فالله الله في نصرة أخيك يا زينب، أبو الفضل لا يحتاج إلى هذا. وقال هلتين يجيني ولا يطب بقلبك الخوف، أنا ميروعني طعن القنا ولا ضرب للسيو، لكن بطلب من الله يسلم هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون. وبالفعل أبو الفضل ما قصر، كان آخر سهم في كنانة الحسين، وكان عمود الخيام ثابتا ما دام أبو الفضل العباس،
وكانت الأطفال في أمن ما دام أبو الفضل موجودا، إلى أن لم يبق من الأنصار أحد، جاء أبو الفضل إلى أبي عبد الله الحسين وطلب الإذن للقتال. قال له: أخي، أنت عمود خيمتنا، إذا أنت قتلت يؤول أمرنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. قال: لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع النساء والأطفال ينادون وعطشا وظمأيا. قال: إذا كان لابد من ذلك فخذ معك القربة حتى تأتي بالماء إلى الأطفال والنساء. أخذ أبو الفضل القربة واتجه إلى القوم، وحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار مهب التار لا جال. مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال. أزاح العسكر عن المشرعة وأقحم فرسه في الماء، وخاض الماء بس هيس الضرد ترس شفا يروي عطش كبده. تذكر وحسينا تذكر لن اخو حسين بعده، ذب الماي من شفه وتحسر يحاكي النفيس: يا نفسي تهوني، كل الناس تغدى فدوة حسين، ألف وصفة يا خويا مالك معين، تظل بعدي يا ابو سكنة محير. ملأ القربة استوى على ظهري فرسه: عظم الله أجوركم، همه إيصال القربة إلى الخيام، فاجتمعوا عليه من كل جانب، هذا وهو يقاتلهم قتال الأبطال، إلى أن كمن له زيد بن رقاد، ضربه بالسيف على يمينه فقطع اليمين، أخذ السيف بشماله أعاد الحملة، جاء حكيم بن طفيل فضربه بالسيف على شماله. وقف أبو الفضل لا يستطيع القتال، وجاءت السهام على بدنه كرش المطار، سالت دماؤه، لم يتألم لم يبكي، إلى أن جاء سهم وأراق القربة وأراق ماءها. هنا أحس بالألم وبكى على الأطفال والعطاشا، ظل يتأمل كيف يسعى بالقربة إلى الخيمة، وإذا بلعين يأتي ويضربه بعمد الحديد: أين المنادي وعباسا؟ كسر جمجمته هوى على الأرض صريعا، انغرزت السهام في بدنه، أغمي على أبي الفضل العباس، الحسين يرقب المشهد من بعيد، جاءك الصقر المنقاض، رفع كف أبي الفضل اليمنى واليسرى، وجاء وقف على مصرعه قائلا الآن انكسر ظهري، فلت شوكتي، قلت حيلتي، شمت بي عدوي. قالوا جلس أبو الفضل، جلس عند أبي الفضل يبكي عليه ويناجي، ماذا يقول؟ يا خويا يا أمنين جتني هالرمية، يا خويا الساعة وقع بيتي عليا، يا خويا الساعة عدوي شمت بيا، وشوف انك يا ابو فاضل مطبر. قالوا وضع الحسين رأس أبي الفضل في حجره ونضحه بدموع عينه. أفاق أبو الفضل، ظن أن عدوا يريد أن يجهز عليه. قال أقسم عليك بمن تعبد إلا أمهلتني ريثما يأتي ابن والدي الحسين، أودعه ويودعني، أتزود منه يتزود مني. قال أنا الحسين أخوك، أنا من كسرت ظهره بمصابك، أنا الذي فلت شوكته بمقتلك. عندما سمع صوت الحسين جر رأسه إلى الأرض، أعاد الحسين رأس أبي الفضل إلى حجره يمسح الدم عنه، جره إلى الأرض. أخي لماذا تجر رأسك عن حجري؟ قال أنت الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجرك؟ لا تخاف أبو فاضل، ترى رأس الحسين ما يصير على الأرض، سيكون على رأس رمح طويل، والنساء تنظر إليه. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. أخي من يحمي بنات محمد، إن صرن يسترحمن من لا يرحم، هذا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.